إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. معاشر المسلمين، حينما زخرت آيات الله تبارك وتعالى بذكر صفاته وأسمائه الحسنى، بل لا تكاد تنتهي آية إلا بذكر صفة من صفاته أو اسم من أسمائه، وحينما وردت أسماؤه كذلك بكثافة في السنة النبوية المطهرة، لم يكن ذلك ضربا من العبث، وإنما كان لحكم جليلة. فتكرار هذه الأسماء واستيعاب معانيها وفهم المراد من تسمية الله عز وجل نفسه بهذه الأسماء ووصفه نفسه بتلك الصفات مما يربط العبد بربه، مما يربط العبد بربه دون شك دون شك. وإلا فكيف يرتبط الإنسان بما لا يعرفه ولا يعرف صفاته ومدلولاتها؟ هذه الأسماء والصفات لخالق الكون هي محل تدبيره وتقديره وخلقه وأمره ونهيه، فهي أساس الحياة كلها، فبها الخلق والأمر. ومع ضرورتها وجلالة شأنها، إلا أن كثيرا من المسلمين يغفلون عن تدبرها. فسبحان الله، ما أحوجنا إلى التفكر فيها جيدا وتدبر معانيها. من آثار هذا التدبر ترسيخ الإيمان في القلب، ونحتاج إلى ذلك، والأنس بالله ونحتاج إلى ذلك، ولم شعث القلب واجتماعه على حب الله تعالى وخشيته والتوكل عليه وتعظيمه. فإذا تجلت أسماء الله الحسنى وصفاته العليا على قلب العبد، ارتفعت عنه، عن ذلك القلب، حجب الغفلة والشك والإعراض، وعرف القلب ربه، وشع نور الإيمان فيه. والقلب هو الذي يحرك الجوارح، فإذا صلح حرك الجوارح في طاعة الله تعالى، في طاعة مولاه، وإذا صلح القلب جعل اللسان يلهج بذكر الله على الدوام. فهو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، سبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى فوق كل شيء بظهوره، وأحاط علمه بكل شيء. وهكذا الشأن في الصفات، في الصفات كلها. ولنأخذ السمع مثلا كصفة من صفاته جل وعلا، فهو السميع. إذا استشعر العبد بقلبه كمال سمعه سبحانه، كمال سمعه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لا فرق عنده بين من أسر القول فخفت بصوته ومن رفعه فجهر به، فصوتاهما سواء، لا يشغله من جهر عن سمعه لصوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كصوت واحد. إذا استشعر هذه العظمة وهذه القدرة الربانية العظيمة، فعلم في قرارة نفسه وأيقن بإيمانه أنه مهما حاول الاستخفاء بالقول فإن الله يسمعه، فلن يقول إلا خيرا. هذا هو أثر الأسماء والصفات، لن يقول إلا خيرا، بل سيستحي أن يسمع الله من كلامه ما يخزيه ويفضحه عنده إذا قابله يوم القيامة، وسيجتهد في ألا يسمع منه ربه إلا الكلام الحسن حتى يحظى عنده سبحانه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. القول مهم، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ضرورة ضبط العبد قوله بتقوى الله. الحصيف يخشى أن يسمع الله ما يغضبه، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث معاذ أنه سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي سأل عنه اللسان، سأل عن اللسان فقال: أنا آخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا تفكر العبد بصفة سمعه جل وعلا فسيطمئن إلى أن الله يسمع كلام أعدائه، فإنه لا تخفى عنه خافية، وأنه سبحانه ليس غافلا عن أعداء الدين وإخوانهم من المنافقين، وهم يتآمرون في السر على أوليائه المصلحين. قال سبحانه: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. ويقول سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يمهلهم جل وعلا، يمهلهم سبحانه بحكمته حتى لو قالوا ما لا يرضى من القول. عند ذلك يعلم المتأمل بصفة سمعه تعالى أن الله معه وأنه ناصره لا محالة، فسمعه لا يمنعه شيء بل يبلغ كل شيء، ولا يقصر عن سر ولا همس. تقول أم المؤمنين, تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تقول وسع سمعه الأصوات, هي قد تدبرت قدرة الله عز وجل في سمعه, وأن سمعه سمع ليس كسمع البشر, ليس كسمع المخلوق, قاصر ضعيف الذي يبعد عنك مسافة قليلة لا تستطيع أن تسمع همسة. لا, الله فوق ذلك وأسمى وأعلى. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تقول: لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت, ما أسمع ما تقول. وكان من شكوى تلك المرأة: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ضار مني. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. جبريل يأتي بهذا ويقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة خفي عليها بعض الكلام وهي في نفس الغرفة, ما بينها وبين الرسول إلا ستر, بينما الله تعالى في علوه الأعلى يسمع إلى ما تحتاج إليه من فوق سبع سماوات. ليس بالضرورة إذن أن ترفع صوتك بالدعاء عاليا, فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى من السر. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, فكنا إذا علونا كبرنا, الله أكبر, أي رفعوا أصواتهم بذلك التكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم, ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا, لكن تدعون سميعا بصيرا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا أثنى سبحانه وتعالى على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه وأنه أقرب إليه من كل قريب, وتصور ذلك, أخفى دعاءه ما أمكنه. يحرك الشفتين بدعاء خفي, يحرك الشفتين بدعاء خفي, فيستمع الله عز وجل ويسمع لدعائه. فإن من حمل في قلبه عظمة الله, من حمل في قلبه عظمة الله فعظمه جل وعلا, لن يكون تعظيمه ذاك إلا بفضل عمق إيمانه بأسمائه وصفاته جل وعلا, وتدبره في كل صفة عليا وردت في القرآن أو في السنة, واحترامه لها وتوقيره لها وتأدب جوارحه بمقتضاها. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى, نسأل الله من فضله. لكن أقول يا إخوة, قبل أن ينقضي هذا الموقف, نقول: ما عظم الله من تعامل بالربا, ما عظم الله من تعامل بالربا حينما تعامل بالربا, وما عظم الله من تهاون في الصلاة حين تهاون في الصلاة, ولا من دلس وكذب في بيعه أو في كلامه, ولا من أعان ظالما على ظلمه حين ظلم, ولا من آذى عباده الصالحين حين آذاهم. والله ما عظم الله. فليكن لتوحيد الأسماء والصفات أثر على حياتنا, وإلا فستظل تلك الأسماء والصفات على ورق نقرأه في كتاب الله. يجب أن تحركنا تلك الأسماء وما نتدبر من معانيها، أن تحرك تصرفاتنا، أن تحدد مواقفنا، أن ترسم شخصيتنا كمسلمين كمؤمنين بالله جل وعلا. والله المستعان وعليه التكلان. عباد الله، أذكركم بالدعاء لأبنائنا ورجالنا المرابطين في الحد الجنوبي، أولئك الذين تركوا الوثير وهبوا لحماية الوطن. أسأل الله أن ينصرهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يثبت أقدامهم وأن يدحر عدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وفلسطين وكل مكان. اللهم احفظهم في الموصل، اللهم احفظهم في الموصل، اللهم احفظهم في الموصل، اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم، وشد أزرهم، واجمع قلوب المجاهدين في سبيلك على الحق. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، وهزمهم وزلزلهم يا قوي ويا جبار. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصفويين المجرمين ومن عاونهم. اللهم عليك بالحشد الشعبي وعصاباته المجرمة، رد كيدهم في نحورهم وأشغلهم في أمرهم، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم تجاوز عن زلاتنا وعن أخطائنا، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل صالح أعمالنا. اللهم ارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.